إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، يتكالب أعداء الله تعالى في كل زمان محاربين دين الله تعالى ورسله وأتباعهم، ويتفنن هؤلاء في كل عصر بما يناسبه من وسائل الحرب والعداء. وفي عصرنا الحاضر الذي تميز بوسائله الحديثة المتنوعة تقنيا وإعلاميا، ازدادت ضراوة الحرب اشتعالا، وجاهر كثير من أعداء الله معلنين حربا صريحة على هذا الدين وأتباعه المتمسكين به. وأخذت الحرب أشكالا فتصورت في شكل لافتات متنوعة، ربما كان أشدها وأكثرها أثرا وخطرا تلك الحرب النفسية التي تحاول زعزعة العقيدة من قلوب المسلمين، وأن تشككهم فيما بين أيديهم من أحكام دينهم، وأن تزرع أنواعا من اليأس والقنوط في صدور الدعاة إلى الله فينقطعون عن العمل. وهذا الموضوع يفتح الباب لجملة من الأسئلة التي تحتاج لجواب. هل ما يفعله الأعداء اليوم بدعا لم يقع مثله من قبل؟ وما أنواع المكر والكيد الذي مكروه وكادوه؟ وكيف كانت عاقبة مكر الماكرين وآثارها في الدنيا والآخرة؟ وما الدروس المستفادة من استقراء ذلك علما وعملا؟ إن هذا العداء والحرب سنة الله تعالى الجارية وقدره وامتحانه لعباده المؤمنين من الرسل وأتباعهم. يقول الله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يقول الإمام العلامة ابن كثير في بيان معنى هذه الآية، قال: وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله وإلى مخالفتك وعداوتك، كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك ثم تكون لهم العاقبة، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يقول ابن عباس رضي الله عنه أكابر مجرميها، قال: سلطنا شرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وقال مجاهد وقتادة أكابر مجرميها، قال عظماؤها: إنها سنة جارية أن ينتدب في كل قرية أكابر المجرمين فيها، يقفون موقف العداء من دين الله ومن رسل الله، ثم يمكرون مكرهم في القرى ويتعاونون فيما بينهم على هذا العداء والمكر، وحينئذ يبتلى المؤمنون وينفذ قدر الله وتتحقق الحكمة التي أرادها الله تعالى من هذا الابتلاء. نحن لا نحتاج إلا إلى تأمل لكلام الله تعالى، إلى تبصر في دلائله. يقول الله جل وعز: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إن هذه الآيات العظيمة تدل على حقيقة ودرس يجب أن نقف عنده طويلا ونتأمله، إنه قدر الله العظيم النافذ الذي لا راد له. قدره أن يكون لكل نبي عدوا من شياطين الإنس وشياطين الجن. وتأملوا كيف اجتمع هؤلاء على هذه الحرب وهذه العداوة. وقدره أن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهم ينطقون ويوحون بالزخارف الزخرف جميل المظهر ولكن ليس وراءه شيء. روى الإمام أحمد بإسناده عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال: يا أبا ذر، هل صليت؟ قال: قلت لا. قال: قم فصلي. قال: فقمت فصليت ثم جلست فقال: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال: قلت يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: نعم. يقول الإمام ابن كثير: فهذه طرق هذا الحديث ومجموعها يفيد قوته وصحته. انتهى. وقدر الله تعالى أن تصغى إلى هذا الزخرف المزين قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فزخرف القول الذي يوحيه شياطين الجن والإنس إنما تصغى إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، فيرضوه ويقترفون ما يقترفون من العداوة لأنبياء الله ورسله ولأتباعهم. وإذا تقرر أن هذا الذي يجري من المعركة بين الحق والباطل وبين الرسل وأتباعهم والحق الذي معهم وبين شياطين الإنس والجن وباطلهم وزخرفهم وغرورهم، إذا تقرر أن هذا يجري بقدر الله السابق، فإن المسلم ينبغي أن يتجه إلى تدبر حكمة الله في ذلك ويأخذ العبرة والعظة. وإن من أهم الحقائق التي تقررها هذه الآيات التي تلوتها عليكم أن الذين يقفون بالعداوة لكل نبي من الأنبياء ولأتباع كل نبي هم شياطين، شياطين إنس وشياطين جن، وإنهم جميعا يؤدون وظيفة واحدة، وإن بعضهم يخدع بعضا ويضله ويوحي إليه زخرفا من القول غرورا يغترون به حينا من الدهر، ثم تتبين الحقائق يحاربون به أولياء الله وعباده الصالحين. ومن الحقائق التي قررتها هذه الآيات أن هؤلاء الشياطين من الجن والإنس لا يفعلون شيئا من عداء الأنبياء وإيذاء أتباعهم إلا بقدر الله تعالى، لأنه في قبضته، وهو سبحانه يبتلي بهم أولياءه المؤمنين لأمر يريده من تمحيص المؤمنين وتطهير قلوبهم وامتحان صبرهم وثباتهم على الحق وتمييز صفوفهم حتى يخرج منها من كان في قلبه نفاق أو دغل، ثم تكون العاقبة لأولياء الله المؤمنين في النهاية. فأتباع الرسل هم الذين قضى الله جل وعز أن تكون عواقب أمور الدنيا لهم. ومن الحقائق التي دلت عليها هذه الآيات هو أن شياطين الإنس والجن هينون على الله هوانا عظيما. دلت الآيات على هوانهم على الله، وهوان كيدهم، وهوان أذاهم، وهوان مكرهم، فهم لا يستطيعون بقوة ذاتية لهم ولا بما يملكون من عقل وتدبير أن يتجاوزوا ما أذن الله لهم به وما يجريه على أيديهم من الابتلاء والتمحيص للمؤمنين. وهذه حقيقة كبرى، فإن المؤمن الذي يعلم أن الله هو الذي يقدر وهو الذي يأذن وهو الذي يقضي، وأن مشيئة الله تعالى هي النافذة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، المؤمن الذي يؤمن بهذا خليق بأن يتوكل على الله وحده، وأن يستهين بهؤلاء الأعداء للرسل وللتوحيد من الشياطين مهما بلغت قوتهم أمام قدرة الله وسلطانه. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إنها ظاهرة تعاون أعداء الرسل فيما بينهم، أعداء الرسل بأديانهم ومذاهبهم وطوائفهم ومللهم ونحلهم يتعاونون فيما بينهم لحرب التوحيد ولحرب الإسلام الحق، وهو أمر مشاهد معلوم. فبعضهم يمد بعضا في وسائل الغواية والخداع، ثم يغوي بعضهم بعضا فيضل بعضهم بعضا، حتى يلعن في الآخرة بعضهم بعضا، حتى إذا اداركوا فيها جميعا، يعني في النار، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف. ولكن هذا الكيد والمكر كله يجب أن يوقن المسلم بحقيقة مفصلية، هذا الكيد وذلك العداء للرسل ليس كيدا ولا مكرا طليقا وليس مكرا حرا، إنه محاط بمشيئة الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني هم فعلوا ما فعلوا من الكيد للرسل بمشيئة الله وقدره النافذ. إن الكيد للإسلام ولرسل الله وللتوحيد الذي به بعثت الرسل وبه نزلت الكتب، مهما عظم واجتمع ذلك الكيد وأتباعه وتضخمت قوتهم فهو لا ينطلق في الأرض كما يشاء، لا يتحرك فيها بلا قيد وبلا ضابط، ولا يصيب من يشاء بلا معقب ولا رادع، بل هو محدود في حدود ما أراده الله وقدره، ولا يستطيعون إيصال الضرر لأحد من أهل التوحيد خارجا عما يريده الله تعالى ويأذن قدرا فيه. وهنا يقف المؤمن أمام هذه الحقائق القرآنية موقف الواثق المطمئن إلى وعد الله الذي تعلق قلبه بربه تعلق الموقنين، فهو معتصم بالله وحده، متوكل عليه وحده، مطيع له وحده، عابد له وحده، خائف منه وحده، وراج له وحده. وأما مكر أنصار الشرك وأعداء الرسل فلا يحيق إلا بأهله في نهاية المطاف، كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. حقائق دل عليها كلام الله جل وعز، نحتاج إلى تأمل عميق في دلائل القرآن الكريم لنخرج منه بقواعد وأسس تعيننا في القيام بما أمرنا والصبر عليه وفي رد شبهات أهل الشرك وأتباعهم من أهل البدع ومخالف شريعة الله تبارك وتعالى. الله جل وعز يبتلي ويختبر ويمتحن، وأنت تقرأ في القرآن آيات الامتحان وتسمعها في صلواتك، بقي أن تقلب نظرك، هل نجحت فيما امتحنت فيه من البلاء؟ بلاء المرض، وقد يكون البلاء بلاء الفكر، بلاء الاعتقاد، وبلاء الفكر والاعتقاد أعظم بمراحل بما لا يقادر قدره من بلاء البدن أو بلاء المال أو بلاء الولد. أن يصبح الرجل مؤمنا فيمسي بعد شبهة سمعها أو قرأها كافرا، وأن يمسي مؤمنا يقينه ثابت فيصبح متشككا في دينه لشبهة قرأها أو سمعها. نعم، أنت تعيش ابتلاء، قلب نظرك، ما الابتلاءات التي مرت عليك؟ الذي تسمعه وتقرأه أي شيء منه هو لك ابتلاء واختبار وامتحان. ثم انظر إلى موضع قدمك، هل قدمك قد وضعتها على طريق أتباع الرسل وهم يبتلون من سالف الدهر، أم أنك قد وضعت قدمك في المقام المقابل؟ اللهم ثبتنا على التوحيد والحق والسنة حتى نلقاك، عظم في قلوبنا أمرك، واصرف عنا ما يسخطك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، يا أتباع الرسل، استمعوا إلى تحذير الله تعالى، إذ يقول محذرا راحما لعباده: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ وقال جل وعز: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين؟ أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم؟ وقال ربنا جل وعز: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. إنها سنن الله التي لا تحابي أحدا ولا تجامل أحدا. مكر أعداء الرسل الأولين، وسيمكر المعاصرون، وسيمكر اللاحقون. وأضل الله مكر الأولين، وسيضل مكر المعاصرين، وسيضل مكر اللاحقين. وامتحن الله المؤمنين الأولين، ويمتحن الله المؤمنين المعاصرين، وسيمتحن الله المؤمنين اللاحقين، فيثبت من يثبت وينجرف من ينجرف. التوحيد ليس صرعة موضة تتمسك به إذا كانت الرياح والقوة له، ثم إذا عاكست الريح مسيرة التوحيد ركبت موجة التغيير وموجة التحديث، لأنك باحث عن صرعات الفكر والجديد منها. فبعد أن كنت مدافعا عن التوحيد مقتنعا به، إذا أنت تثير أسئلة تشكيك وكأنه قد بان لك علم جديد كان خافيا عنك. مكر قوم نوح، ومكرت عاد، ومكرت ثمود، ومكرت قريش،
ومكر أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومكر أعداء كل مصلح وناصح، وكانت النتيجة في كل هذا واحدة: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. الشريعة ليست موضة وليست صرعة، هي قواعد وأسس وقيم راسخة وجبال ثابتة يشد المؤمن بها يده إلى أن يلقى الله جل وعز غير مبدل ولا مغير. استمع لنداء الله جل وعز الذي أختم به موقفي: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ما كان مكرهم لتزول منه جبال التوحيد الراسخة. وعلى الوجه الآخر أن مكرهم من قوته وشدته كاد أن يزيل الجبال. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، نعوذ بك من البدعة بعد السنة، نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان، نعوذ بك من الشرك بعد التوحيد. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق والهدى واليقين حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك صلاح القلوب والأعمال. أصلح يا ربنا أولادنا وبناتنا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين هداية لنا ولكل المؤمنين يا ذا الفضل العظيم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، وأعنه على القيام به يا رب العالمين، وسائر ولاة أمور المسلمين. ربنا عجل فرج المسلمين المستضعفين في كل مكان، إنك أنت خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.